أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه بنى الشيخ حكم المسألة على تنقيح مدخلية الوصف المشاهد في العقد، فإن كان الوصف مأخوذا بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب كانت دعوى المشتري راجعة إلى دعوى ثبوت حق زائد والأصل عدمه، فيكون الأصل قول البائع، إلا أن الشيخ رجع وأيد ما ذهب إليه المشهور أو الفقهاء المنسوب إليهم تقديم قول المشتري، باعتبار أن الشرط وإن كان في مسألة الخيار التزاما زائدا لذلك لا يبطل العقد بتخلفه، إلا أنه فيما نحن فيه وهو والمدار فيه على ملاحظة مقام الإنشاء، فالشرط ليس بمجعول أو بمستقل عن المعقود عليه، بل الذي تعلق به العقد هو المجموع الموحد من الشرط والمشروط، أو قل الذي أخذ في العقد هو ذات الفعل أو ذات الشيء مع ملاحظة تقيده بالشرط. وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالأصل لدفع الشرط، لأنه ليس بشيء مستقل عن المعقود عليه حتى يمكن دفعه مع ثبوت المعقود عليه، بل الأمر يدور بين أن يكون المعقود عليه مع الشرط ثابتين، وبين أن يكون الشرط مع المعقود عليه منفيين، وعليه فيكون التردد في المقام ترددا في تعلق العقد بالعين الموجودة وعدم تعلق العقد بالعين الموجودة، والأصل عدمه. ومن الواضح أن هذا معناه تقديم قول المشتري، لأن المشتري يدعي أن العقد لم يتعلق بهذه العين الهزيلة. إن قلت أن هذا معارض باحتمال تعلق العين، باحتمال عدم تعلق العين بالعين الموصوفة، باحتمال عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، وذلك لأن قول البائع يرجع إلى دعوى تعلق العقد بالعين الهزيلة وعدم تعلقه بالعين الموصوفة، والأصل عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، فلا يثبت بناء على هذا الأصل الخيار للمشتري. الشيخ رحمه الله تعالى قال أن هذا الأصل لا يمكن التمسك به إلا على نحو الأصل المثبت والأحجية له. هذا بالنسبة إلى التقدير الأول أو الشق الأول. أما التقدير الثاني وهو أن يكون الوصف الملحوظ بالمشاهدة مأخوذا بنحو التقييد، فالنزاع حينئذ بين البائع والمشتري نزاع في أن العقد تعلق بالعين الفاقدة للوصف أو لم يتعلق بالعين الفاقدة للوصف. بيان هذا أن البائع يريد أن يلزم المشتري بالعين الهزيلة، وإلزامه مبني على دعواه صحة البيع، والمفروض أن البائع ينفي أن تكون العين التي سلمها للمشتري فاقدة لشيء مما تعلق به العقد حال الإنشاء. إذن هو يدعي أن العقد إنما تعلق بالمطلق الذي لم يؤخذ فيه وصف زائد، والمشتري عندما ينكر هذا المعنى فإنه يدعي تعلق العقد بالعين الموصوفة، والمفروض أن الوصف ليس بشيء زائد عن الموصوف، إذ المفروض أن الوصف أخذ بنحو التقييد وبنحو يحدث المطلوب، فكل منهما يدعي تعلق العقد بما ينطبق على دعواه، فالبائع يدعي تعلق العقد بالمطلق والمشتري يدعي تعلق العقد بالموصوف، فأيهما نقدم وأيهما يكون قوله موافقا للأصل؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن المقدم هنا قول المشتري، فالذي يقدم هو أصالة عدم تعلق العقد بهذه العين الهزيلة، ولا يعارض بأصالة عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، وذلك لأن أصالة عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة لا أثر لها، فإنه إن كان المقصود بأصالة عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة إثبات تعلق العقد بالعين لأنه إن كان المراد بأصالة عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة إثبات تعلق العقد بمقابلها وضدها وهي العين الهزيلة، فهذا أصل مثبت ولا حجية له. وإن كان مجرد نفي تعلق العقد بالعين الموصوفة من دون إثبات أمر آخر فيرد عليه أنه لا يترتب على مثل هذا الأصل أثر في المقام، لأن الأثر إنما يكون لثبوت الوصف وعدمه، أي أن الذي يفيد في المقام إثبات تعلق العقد بعين وعدم أخذ الوصف في تلك العين، لا عدم تعلق العقد بالموصوف بما هو موصوف، هذا لا يفيد. نحن لا نريد أن نقول أن العقد لم يتعلق بالعين الموصوفة، بل نريد أن أمرين، أحدهما تعلق العقد بذات العين، والآخر عدم أخذ الوصف في العقد، وهذا لا يمكن إثباته بالأصل المذكور. أما إثبات تعلق العقد بذات العين فهو لازم عقلي، وأما نفي الوصف فهو غير النفي الذي يبتني على نفي أصل العقد بالموصوف، فهنا لا يمكن تقديم قول البائع، لأن تقديم قول البائع إنما يبتني على حجية الأصل المثبت، وسيذكر الشيخ فيما بعد إن شاء الله تعالى تنظير المسألة بمسألة استصحاب عدم الكرية في الماء المخلوق دفعة، فإذا قدر أن يكون الماء قد وجد دفعة فهل يمكن استصحاب عدم كريته أو لا؟ الشيخ يقول لا يمكن استصحاب عدم كرية هذا الماء، لأنه لم يسبق أن كان هذا الماء قليلا حتى تستصحب حالته السابقة، فلا حالة له سابقة. نعم يمكن استصحاب عدم وجود الماء الكر، لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب أن هذا الماء قليل، وما نحن فيه من هذا القبيل. فقد نستصحب عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، لكن لا يترتب على هذا الاستصحاب أن العقد تعلق بالعين الهزيلة. لا ما يكفي، وذلك لأن إجراء الأصل في مجراه مبني على التدقيق العقلي باعتبار أنه تطبيق، والمتبع في مقام تشخيص المصادق العقل، أي أن العرف إنما يتبع في تحديد المفاهيم والأدلة مدلولة الدليل، أما بعد أن نحدد مدلول الدليل فلا بد من التدقيق في كيفية تشخيص مصادق هذا المفهوم. ثم إن هنا وجهين آخرين قد يردان لمناقشة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ينتهي الشيخ من هذا الكلام إلى تقديم قول المشتري على هذا التقدير وعلى التقدير المتقدم، كأن الشيخ يصحح ما نسب إلى مثل الشيخ المبسوط إلى الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط، فالقول قول المشتري على هذا. لكن قد يذكر وجهان آخران يراد بهما تقديم قول البائع. الوجه الأول هو أصالة اللزوم، كما سيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى في بداية مبحث الخيارات، من أن الأصل عند الشك في أن العقد لازم أو جائز اللزوم، وهذا الأصل ربما يذكر له أكثر من وجه، بيان كيفية التمسك بهذا الأصل أن المفروض في المقام التسليم بوقوع العقد الناقل، فالمشتري مسلم للبائع بأنه يملك الثمن، والبائع مسلم للمشتري بأنه يملك العين، وإنما اختلف في لزوم هذا العقد وعدمه. فالمشتري يدعي أنه يفسخ لأنه يستطيع الفسخ، والمشتري يدعي أن المشتري والبائع يدعي أن المشتري لا قدرة له على الفسخ. فالشك إنما هو في اللزوم وعدمه لا في الانتقال وعدمه، وإلا فأصل النقل والانتقال مسلمان عند الاثنين. وحيث كان الشك في اللزوم وعدمه فالمحكم أصالة اللزوم في المقام بعد إحراز الناقل، لا مرجع إلا أصالة اللزوم. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الوجه باعتبار أن الشك في اللزوم وعدمه ناشئ من الشك في متعلق العقد، إذ لا يتطرق احتمال اللزوم احتمال الجواز في العقد جزافا، وإنما نحتمل الجزاف لتردد متعلق العقد بين أمرين، بين الموصوف والمطلق. وقد عرفت أن هذا التردد لا يجري من الأصول فيه فيما نحن فيه إلا أصالة عدم تعلق العقد بالهزيل بالمطلق، ولا يجري الأصل الآخر لأنه أصل مثبت. فإذا جرى أصل عدم تعلق العقد بالهزيل ثبت الجواز، لأن لزوم العقد إنما يتوقف على نفي أخذ الوصف في متعلق العقد، أي على إثبات تعلق العقد بمقابل الموصوف، وهذا منفي بالأصل. فإذا نفينا منشأ اللزوم انتفى احتمال اللزوم، وهذا معنى ما يقال من أن أصالة اللزوم في المقام محكومة بأصل عدم تعلق العقد بالهزيل، فيكون هذا الأصل حاكما على أصالة اللزوم. وإن شئت قلت أن هنا احتمالين أن هنا أمرين يذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم تقييد متعلق العقد بالوصف، وهذا هو الذي يفيد البائع، فإذا استطاع أن يثبت عدم أخذ الوصف في متعلق العقد كان المترتب على هذا لزوم العقد. لكن كيف يثبت البائع أنه لم يؤخذ في متعلق العقد الوصف؟ الاستصحاب لا يجري لعدم وجود حالة سابقة لمتعلق العقد لم يكن فيها موصوفا حتى نحتمل طروء الوصف فيكون منفيا بالأصل، لا حالة سابقة. الأمر الثاني عدم تعلق العقد بالموصوف، وهذا ما يمكن نفيه بالاستصحاب، الاستصحاب يجري لأن هذا مسبوق بالعدم، لكن هذا الجاري لا ينفعنا لأنه لا يثبت تعلق العقد بالخالي عن الوصف إلا على نحو الأصل المثبت، وقد عرفت عدم حجيته. وهذا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى نظير استصحاب عدم الكرية في الماء المخلوق دفعة، فتارة نستصحب عدم كرية هذا الماء وعدم اتصافه بالكرية، وهذا الاستصحاب باطل لعدم وجود حالة سابقة في هذا الماء، وتارة نستصحب عدم وجود الكر، وهذا الاستصحاب جار لكنه لا يثبت اتصاف هذا الماء المخلوق دفعة بأنه ليس بكر. وعليه فلا مجال لمعارضة أصالة عدم تعلق العقد بالهزيلة بأصالة عدم تعلق العقد بالموصوف. هذا وجه. وجه آخر قد يراد به إثبات تقدم قول البائع على قول المشتري التمسك بالعمومات الواردة في باب البيع التي يستند إليها الفقهاء في إثبات اللزوم، من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وغير ذلك. طبعا هناك أوفوا بالعقود، لكن لم يتمسك الشيخ رحمه الله تعالى هنا بكل العمومات لأنه لا مجال للتمسك بمثل أوفوا بالعقود، بناء على بعض الإشكالات وذلك للشك في أنه هل العقد موجود أو ليس بموجود واستصحاب بقائه، هذا موقوف على التنقيح معنى العقد الذي يراد جره باستصحاب. هناك كلام بينهم أن أوفوا بالعقود هل يمكن الاستناد إليها لإثبات لزوم العقد أو يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، هناك كلام بينهم. لكن عموم الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لا مانع من التمسك بها حتى في المقام، وذلك للعلم بأن الثمن في يد المشتري مملوك للبائع، إذ المفروض إقرار المشتري بتحقق العقد الناقض، وإنما يدعي المشتري السلطنة على الفسخ. فإذا شككنا في وجود الفسخ وعدمه إذا شككنا في الجواز وعدمه فالمرجع إلى عموم أدلة السلطنة وعموم أدلة نفي الحل وهكذا. إذن هي تنفي تمكن المشتري من استرداد الثمن، وذلك لأن الاسترداد على خلاف إرادة البائع أكل للمال بدون طيب من نفس من البائع، فيكون تخصيصا في هذه العمومات. طبعا التمسك بهذه الأدلة لإثبات اللزوم لا يخلو من دقة الإنصاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن التمسك بهذه العمومات في المقام ليس بجيد، وذلك لأن تقريب الاستدلال بهذه العمومات على ما نحن فيه أن يقال أن العقد الناقل قد تحقق وقد اعترف المشتري بتحققه، إذ الخلاف إنما هو في اللزوم وعدمه، فالبائع يدعي تحقق العقد اللازم والمشتري يقر بتحقق العقد ويدعي الجواز، فيكون استرداد المشتري للمال الذي يوجد في يده وقد انتقلت ملكيته إلى البائع بموجب العقد الناقل بدون رضا البائع تسلطا على مال الآخر من دون إذنه، وهذا خلاف عموم الناس مسلطون على أموالهم، وذلك لأن قصر سلطنة البائع عن ماله الذي انتقل إليه بإرجاعه إلى المشتري الذي هو المالك الأول هذا تخصيص في عموم السلطنة. وإن شئت قلت أنه ثبت بالعقد الناقل سلطنة البائع على الثمن، فإن قلنا بالجواز كانت السلطنة محدودة، وإن لم نقل بالجواز بل باللزوم كانت السلطنة غير محدودة باسترداد المشتري، بل يظل البائع مسلطا على المال حتى بعد استرداد المشتري. إذن يكون الشك شكا في عموم السلطنة وعدمه وعدم عموم السلطنة، والإطلاق في الدليل يفيد اللزوم، ولا نريد باللزوم إلا عموم السلطنة، إذن عموم السلطنة يدل على لزوم العقد في المقام. هكذا استدل بهذه العمومات لإثبات تقدم قول البائع. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أصل هذا الكلام سليم، بمعنى أنه يمكن الاستفادة من دليل السلطنة لإثبات اللزوم، لكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه محل إشكال، أي أن الاستدلال كبرويا صحيح لكنه صغرويا ممنوع، لأن هذه العمومات مخصصة خرج عنها المال الذي وقعت عليه المعاوضة بين البائع والمشتري بحيث وصل العوض إلى المشتري، أي أن الذي يتحصل من الجمع بين الأدلة أدلة الباب أن اللزوم المستفاد من دليل السلطنة هو اللزوم في حالة وصول العوض إلى يد المشتري، فسلطنة البائع على الثمن ليست مطلقة، بل السلطنة على الثمن الثابتة للبائع إنما هي في خصوص صورة وصول الحق إلى المشتري، وذلك بملاحظة الفروع التي يحكم الفقهاء فيها بتسلط المشتري على مال البائع وعدم معارضة ذلك بسلطنة البائع على ماله إذا لم يسلم البائع حق المشتري إليه. فإذا الذي يتحصل من تقييد أدلة السلطنة أن المشتري يستطيع أن يسترد المال الذي انتقل عنه إن لم يصل حقه إليه. وفي المقام نشك في وصول حق المشتري إليه، إذ المشتري يدعي أن حقه العين الموصوفة لا العين الهزيلة. وقد عرفت أن التردد تردد الحق بين أن يكون العين الموصوفة أو العين الهزيلة إنما يجري فيه عدم تعلق العقد بالعين الهزيلة. إذن فيما نحن فيه لا يمكن الرجوع إلا إلى أصالة عدم تعلق العقد بالمطلق. فإذا جرى أصل عدم تعلق العقد بالمطلق انتفى بذلك موضوع دليل السلطنة، لأن الأصل يثبت أن المشتري ليس حقه العين المطلقة. نعم لا يثبت بهذا الأصل أن حقه العين الموصوفة، لكن يكفينا في المقام نفي اللزوم بانتفاء موضوعه، إذ موضوع اللزوم تعلق العقد بالعين الهزيلة، وإذا انتفى موضوع اللزوم كان ذلك عين الحكم بالجواز. إذن أصالة عدم تعلق العقد بالعين الهزيلة تنفي اللزوم المستفاد من دليل السلطنة. فإن قلت هذا الإشكال صحيح لو سلمنا بأصله الموضوعي، بأن قلنا أن عندنا عموم يفيد، أن عندنا دليل يفيد عموم السلطنة على كل مال خرج منه المال المقابل بعوضه، لكن لا نسلم بأن الخارج من تحت العموم المال المقابل بالعوض، بل المسلم من الخارج من تحت العموم هو المال الذي وقعت المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، أي أن المسلم هو الجامع بين ما وقع طرفا للمعاوضة وبين ما لم ينطبق على المدفوع. ومثل هذا الجامع إذا شككنا في تقدره وأنه هو العين الهزيلة أو العين الموصوفة أمكن نفي تعلقه بالعين الموصوفة استنادا إلى الأصل المتقدم، إذ الأصل عدم تعلق العقد بالعين موصوفة. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في مقام المناقشة نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن السبب في الخيار التخلف، تخلف الوصف، فمنشأ اللزوم تعلق العقد بالعين المطلقة، ومنشأ الجواز ليس تعلق العقد بالعين الموصوفة بل عدم انطباق العين المسلمة في مقام الوفاء على ما تعلق به العقد، أي أن منشأ الجواز عدم قبض المشتري لحقه أو عدم قبض البائع لحقه، فالذي يكون سببا للخيار عدم انطباق المعقود عليه على المدفوع، هذا هو منشأ الخيار في المقام. إذن إذا أردنا أن نثبت الجواز فلا يكفينا أن نثبت تعلق العقد بالعين الموصوفة، بل لا بد من إثبات تخلف الوصف في مقام الوفاء الذي أخذ في مقام العقد. يعني لا بد من إثبات أمرين، إثبات أخذ الوصف وإثبات تخلفه، وحينئذ يرد الإشكال في الأصل المذكور، إذ يوجد عندنا أمران. الأمر الأول عدم وفاء البائع بالعقد فيما نحن فيه، فإنه إذا تعلق العقد بالدابة السمينة وسلم البائع الدابة الهزيلة مع أن السمن مأخوذ في العقد يكون البائع غير واف بالعقد، أي أنه لم يفي بالعقد، وهذا أمر. الأمر الثاني هو انتقال العقد بالصفات إلى المشتري، بمعنى أن الصفة أخذت في مقام العقد للانتقال إلى المشتري، أي أن العقد الناقل للعين وهي الدابة مثلا لم يتعلق بالدابة مطلقا، بل تعلق بالدابة مع الوصف. الأصل يوافق الأول، لأن الأصل عدم وفاء البائع بالحق الثابت للمشتري، إذ الوفاء أمر حادث مسبوق بالعدم. لكن عرفت أنه لا بد من إثبات أمرين، لأن اللزوم لا يكفي فيه هذا المقدار، لا بد أن نثبت أن هذا الوصف مأخوذ في مقام العقد، وهذا خلاف الأصل. إذن قول البائع وإن كان موافقا للأصل من جهة، إلا أنه مخالف للأصل من جهة أخرى. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعلى الثاني يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق، بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه. على الثاني أي على تقدير أخذ الوصف بالمشاهدة على نحو التقييد ووحدة المطلوب. يكون النزاع حينئذ نزاعا في أن العقد تعلق بهذا الموصوف الفاقد للوصف المذكور أو لا، والأصل مع المشتري لأنه يدعي عدم تعلق العقد بالدابة الهزيلة. إن قلت كما أن الأصل يوافق المشتري من جهة من هذه الجهة، فالأصل كذلك يوافق البائع من جهة أخرى، وذلك لكون النسبة بين ما يدعيه المشتري وما يدعيه البائع النسبة بين المتباينين وكلاهما مسبوق بالعدم، فإنه كما أن تعلق العقد بالدابة الهزيلة مسبوق بالعدم، كذلك تعلق العقد بالدابة السمينة مسبوق بالعدم. فلماذا رجح الشيخ هذا الأصل على ذلك الأصل؟ قال: ودعوى معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة مدفوعة، وجه الدفع بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا، أي أنه إن أريد بأصل عدم تعلق العقد بالدابة السمينة إثبات تعلق العقد بالدابة الهزيلة كان ذلك من الأصل المثبت، وإن لم يرد إثبات تعلق العقد بالدابة الهزيلة بل نفي تعلق العقد بالدابة السمينة ورد عليه أن هذا الأصل لا أثر له، لأن الأثر في المقام إنما هو الخيار وعدم الخيار، والخيار وعدم الخيار يترتب على تعلق العقد بالعين المطلقة وعدم تعلق العقد بالعين المطلقة. وإن شئت قلت إن الخيار ليس إلا عدم اللزوم، واللزوم منشأه إطلاق متعلق العقد وعدم إطلاق متعلق العقد، التردد ناشئ من تردد متعلق العقد بين الإطلاق وعدمه، بأنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا حتى يلزم على المشتري الوفاء به، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد لا يكفي فيه عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة. فلنفرض أننا استصحبنا عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، فهل يجب على المشتري الوفاء؟ لا، لابد من إثبات وجود عقد، لأن الوفاء موضوعه عقد له متعلق، فإن كان المتعلق موصوفا لم يجب الوفاء، وإن كان المتعلق مطلقا وجب الوفاء. إذن وجوب الوفاء إنما يترتب على إطلاق متعلق العقد لا على نفي تقيد متعلق العقد، ولذلك فالأصل إما أن يكون مثبتا أو لا أثر له. فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلق العقد بهذا وهو غير ثابت، والأصل عدمه. وقد تقرر في الأصول أن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد الآخر ليترتب عليه حكمه. وبما ذكرنا يظهر فساد التمسك بأصالة اللزوم، حيث هذا وجه التمسك بأصالة اللزوم تقرير الدليل، حيث إن المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع اتفاقا بينهما، وإنما اختلافهما في تسلط المشتري على الفسخ، فالمشتري يدعي الفسخ والبائع يدعي عدمه، فينفى بما تقدم من قاعدة اللزوم توضيح الفساد أن الشك في اللزوم وعدمه من حيث الشك في متعلق العقد. فإنا نقول الأصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتى يثبت اللزوم، أي أن اللزوم يتوقف على تعلق العقد بالموجود والأصل عدمه، وهو وارد على أصالة اللزوم. الظاهر المقصود بالورود الحكومة. الشيخ طبعا رحمه الله تعالى وإن اخترع أو قل هو أول من تنبه إلى الحكومة، إلا أنه قد يستعمل الورود بمعناها لعدم الفاصل بين مفهوم الورود ومفهوم الحكومة في ذات الوقت. والحاصل أن هنا أمرين، أحدهما عدم تقييد متعلق العقد بذلك الوصف المفقود وأخذه فيه، وقد يعبر عن هذا العدم بليس الناقصة، بمفاد ليس الناقصة، وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار، ينفع لكنه غير جار، أي أنه يثبت لكن لا حجية فيه لعدم الحالة السابقة، إذ لم يسبق أن كان متعلق العقد غير مقيد حتى يستصحب عدم تقييده، إذ الاستصحاب مشروط بالحالة السابقة. والثاني طبعا ليش ما لا توجد حالة سابقة؟ لأن العقد إما أن يكون من أول الأزمنة متعلقا بالعين المطلقة، أو من أول الأزمنة متعلق بالعين الموصوفة، ولا يعقل أن يكون العقد في زمان متعلق بعين موصوفة ثم في زمان آخر يقيد متعلقه حتى يكون الشك شكا في طرق التقييد وعدمه. إذن الشك في المقام شك في أن متعلق العقد هو هذا أو هذا، لا أن الشك شك في أن متعلق العقد تقيد أو لم يتقيد. ومن الواضح أن تردد المتعلق بين أمرين لا يمكن التعويل فيه على استصحاب عدم التقييد، لأن استصحاب عدم التقييد لا يثبت تعلقه بأحدهما بعينه. والثاني عدم وقوع العقد على الموصوف بذاك الوصف المفقود، وهذا كما يقال بنحو مفاد ليست تامة، أي أن تعلق العقد بهذا الطرف أمر حادث مسبوق بالعدم. قال وهذا جار صحيح، إطلاق دليل الاستصحاب يشمل هذا المورد، لكنه لا ينفعنا نحن غير نافع، نظير الشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا من أصله، فإن أصالة عدم كريته لإثبات أثار القلة نافعة غير جارية، وأصالة عدم وجود الكر جارية غير نافع، لأنها لا تثبت أن هذا الماء غير كر في ترتب آثار القلة على الماء المذكور، فافهم واغتنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر. وبما ذكرنا يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة، يعني قد يستدل بالعمومات فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب، مثل ما دل على حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو بطيب نفسه، وعموم الناس مسلطون على أموالهم، بناء على أنها تدل على عدم تسلط المشتري على استرداد الثمن من البائع، لأن المفروض سيرورته ملكا له، إذ لا يخفى. هذا تعليل لظهور حال التمسك بالعمومات المذكورة. أن هذه العمومات مخصصة قد خرج عنها بحكم أدلة الخيار. المال الذي لم يدفع عوضه، الذي وقع المعاوضة عليه لم يدفع عوضه إلى المشتري، وهذا واضح من ملاحظة موارد الخيار، فإن هذه العمومات شاملة لكل موارد الخيار، لكن مع ذلك يجب رفع اليد عنها بدليل الخيار الذي يثبت أن المشتري أو البائع يتسلط على استرداد من انتقل عنه إن لم يصل حقه إليه. فإذا شك في ذلك فالأصل عدم دفع العوض، والمقام من هذا القبيل، فإننا نشك أن العوض هو العين الهزيلة أو العين الموصوفة، وهذا هو الذي تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه. فإن عدمه كما ورد في جامع المقاصد حيث علل تقديم قول المشتري بعدم وصول حقه إليه، هذا هو المراد، فإن عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار تخلف الوصف. فإن قلت، طبعا بناء على هذا يكون الأصل الجاري وهو أصل عدم وصول حق المشتري إليه مثبتا لموضوع الخيار الذي يكون دليله مخصصا للعمومات، فلا يمكن التمسك حينئذ بالعمومات. فإن قلت لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور، بل نقول قد خرج من تلك العمومات الجامع المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع، يعني ليس الخارج خصوص ذلك العنوان، بل هو عنوان أعم يجمع بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع. مثلا المشتري إذا ادعى أن حقه هو العين الموصوفة فإنه يدعي حقا زائدا، والبائع يدعي أن حقه ليس إلا العين الهزيلة، فالشك شك في أن حقه لا ينطبق على المدفوع أو ينطبق على المدفوع، والأصل عدم ثبوت حق زائد له. إذن الأصل مع البائع في المقام. فإذا شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة، أي أن الخيار إنما يثبت إذا ثبت أن هذا المال ليس مصداقا لما أخذ في المعاوضة، وهذا خلاف الأصل، لأن الجارية المقدم في المسألة المذكورة قول البائع، إذ الأصل عدم اشتغال ذمتي بحق زائدين. قلت السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه، أي أن السبب في تخلف الخيار تخلف الوصف في مقام الوفاء، وبعبارة أخرى عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد إليه عليه إلى المشتري، هذا هو سبب الخيار، لا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية. كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري، تحقق المقتضى هو سبب الخيار، تخلف المقتضى عفوا تحقق المقتضى هو سبب اللزوم، وتخلف المقتضى هو سبب الخيار، وكلاهما من شؤون عالم الوفاء. غاية الأمر أن اللزوم يكفي في تحققه عدم أخذ وصف زائد على ما أعطي للمشتري، فيكون هذا كافيا في تحقق المقتضى، إذ لم يتعلق العقد إلا بالعين المطلقة وهذا مصداق، فإذا دفعته إليك فقد وفيت ومع الوفاء فلا موجب للتخلي الخيار. أما الخيار فلا يكفي فيه تعلق العقد بالعين الموصوفة، بدليل أنه إذا اشترى العين الموصوفة ووفى البائع له بها فهل يستطيع أن يفسخ؟ لا يستطيع. لما؟ لأن الوصف وإن أخذ في العقد لكنه تحقق في مقام الوفاء. إذن الوفاء الجواز وعدمه لا يدور مدار إطلاق متعلق العقد وعدمه، بل يدور مدار الوفاء وعدمه. قال والأصل موافق للأول، أي عدم وفاء البائع بالعقد، الأصل أن البائع لم يفي بالعقد، ومخالف للثاني أي وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية. مخالف للثاني انتقال العين، يعني في الواقع البائع يريد إثبات اللزوم لدعواه انتقال العين، لدعواه انتقال تعلق العقد بالعين الهزيلة. هذا تعلق العقد بالعين الهزيلة يكفي في دفعه أصالة عدم تعلق العقد بالعين الهزيلة، لا يتقدم قوله على قول المشتري حينئذ، إلا إذا كان مقصوده عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، وقد عرفت أنه لا أثر لهذا الاحتمال، إذ الأثر في المقام يترتب على عدم وفاء البائع بالعقد. إذن عدم وفاء البائع بالعقد مطابق للأصل، انتقال العين الموصوفة المنفي بالأصل هذا خلاف الأصل. يعني في الواقع هذا أمر حادث مسبوق بالعدم، لكن لا يترتب عليه في نفسه أثر، ولا يمكن استصحاب عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة لإثبات مرام البائع إلا على محذور، إما بالأصل المثبت زين أو بأصل لا أثر له في المقام. إذن قوله والأصل موافق للأول أي عدم وفاء البائع بالعقد إذ هو أمر حادث مسبوق بالعدم، ومخالف للثاني أي وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجية، إذ هذا أيضا هذا الاحتمال مخالف للأصل. مثلا إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة فبانت مهزولة فالموجب للخيار هو أنه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، حتى يقال أن وقوع العقد على السمين منفي بالعاصر، لا أثر لتعلق العقد بالسمين، فإن ذلك لا يقتضي الجواز، وإنما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد. ومن المعلوم أن عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك، لا عدم انتقال العين الموصوفة بالسمن حتى يقال أن هذا مطابق للأصل، فقد عرفت أن هذا لا أثر له، إذن يجري أصل عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة لكن لا أثر له. فقد تحقق مما ذكرنا صحة ما تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وكذا صحت ما في التذكرة من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما ألزم. تسمية الكلام تعالى صلى الله عليه وسلم.